إذاعة الشرق من باريس. روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار فرنسا والانتخابات الرئاسية. فقد واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء مارين لوبين في نقاش حاد حول المرشح الذي سيكون الأفضل لتحسين القدرة الشرائية للناخبين وإدارة السياسة الخارجية الفرنسية، إضافة إلى موضوع الهجرة، حيث اقترحت لوبين إجراء استفتاء حول هذا الملف مع إقرار طرد المجرمين والمنحرفين الأجانب والتخلي عن حق الأرض ووضع حد لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وإصلاح نظام شنغن. من جهته قال ماكرون إنه يجب مواصلة حماية الناس الهاربين من بلادهم بسبب خطر على حياتهم، مؤكدا حاجة فرنسا للهجرة الاقتصادية النظامية. وبخصوص الهجرة غير الشرعية، يريد ماكرون إصلاح نظام شنغن لأن فرنسا ليست نقطة وصول لشبكات تستغل آلام الناس كما قال. ناقشت لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة خلال اجتماعها الطارئ بدعوة من الأردن، ناقشت سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات ووقف العنف واستعادة التهدئة الشاملة. وأكدت اللجنة في بيانها الختامي الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ في عمان، أكدت دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبد الله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على مرافقه. تضم اللجنة التي يترأسها الأردن في عضويتها تضم تونس والجزائر والسعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، الإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية. عرض رئيس اللجنة وزير الخارجية أيمن الصفدي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإيجاز حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقييد حرية المصلين والجهود المبذولة لوقف التصعيد وإنهاء دوامة العنف واستعادة الهدوء. وأدانة اللجنة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف. وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وعبرت اللجنة عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وأي محاولة لفرض تقسيمه زمنيا ومكانيا وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانون القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. كما دعت المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللحقول دون تفاقم موجة العنف وحفاظا على الأمن والسلم وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية. وأكدت أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودعم العمل المؤسسات العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التي يترأسها الملك المغربي محمد السادس. وطالبت إسرائيل بوقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم وتقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة إقليمية ودولية. وكلفت اللجنة دول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية وبالتنسيق مع الدول العربية بالتحرك المشترك وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية لتوضيح الخطر التي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس وفي مقدساتها. اجتمعت اللجنة الملكية للحج في المغرب واطلعت على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية. وأوضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يشترط أن تكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 عاما، كما يشترط أن يكون الشخص قد تلقى 3 تلقيحات ضد كورونا وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR لكوفيد-19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج. وأضاف المصدر أن حصة الحجاج المغاربة هي 45% من الحصة العادية، أي 15392 حاجا. ويترتب عن هذه المعطيات حسب البلاغ أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019، وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن، كما أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذ لم يبقى شرط السن واستكملوا التلقيح، يقول البلاغ. وأثناء هذا الاجتماع أخبرت اللجنة بأن الوزارة بالرغم من ضيق الوقت ستعمل كل ما في وسعها للقيام بالترتيبات الضرورية لتنظيم حج هذا الموسم، وعندما تتوفر على المعلومات المتعلقة بالسكن والنقل والخدمات فإنها ستستدعي اللجنة الملكية لاجتماع لاحق في أقرب وقت ممكن لتحديد تكلفة الحج وفترة أدائها وإبلاغ العموم بذلك. أدانت الخارجية السودانية عملية حرق مصحف في السويد يوم الخميس الماضي وحذرت من خطورة أساليب إثارة الكراهية. التفاصيل مع مازن حمود.
أدانت الخارجية السودانية الأربعاء حرق نسخ من القرآن الكريم خلال مظاهرات معادية للمسلمين في السويد، ووفق بيان للخارجية السودانية فإن ذلك يعتبر إساءة متعمدة وسلوكا عدواني لعدم مراعاة مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك والذي يبتهل فيه أكثر من مليار مسلم بالتضرع والدعاء من أجل الأمن والاستقرار في العالم. وأفاد بيان الخارجية السودانية بإدانة وزارة الخارجية بأشد العبارات ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم. وأوضح البيان أن حدود حرية التعبير لا ينبغي أن تتجاوز التعدي على حقوق الآخرين واستفزاز مشاعرهم والذي يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف وينسف التعايش السلمي. الخارجية السودانية حذرت من خطورة أساليب إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية والإنسانية ولا تخدم سوى أجندات التطرف والتطرف المضاد. الخميس الماضي أقدم زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي راسموس بالودان على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوب السويد تحت حماية الشرطة. تركيا نددت إضافة للعديد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية عبر بيانات رسمية بإحراق نسخة من المصحف الكريم في السويد.
في الجزائر استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالجزائر العاصمة وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي يجب رفعها من أجل تطوير القطاعات الاستراتيجية ضمن مخطط إنعاش الاقتصاد الجزائري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري. وجاء في هذا البيان مواصلة لسلسلة المشاورات التي يجريها مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين، استقبل الوزير الأول بقصر الحكومة وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين برئاسة محمد بن عبد الوهاب زياني، حيث استعرضت خلال هذا اللقاء أبرز التحديات التي يجب أن ترفع من أجل تطوير القطاعات الاستراتيجية ضمن مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تضمنه برنامج الرئيس الجزائري. واستمع الوزير الأول إلى أهم انشغالات هذه الفيدراليات، مؤكدا بالمناسبة على التزام الحكومة التام والدائم بتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الجادين، كما قال، من أجل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، لا سيما فيما يتصل بخلق بيئة استثمارية شفافة وإزالة كل العقبات البيروقراطية لتسهيل الفعل الاستثماري، كما أكد عليه الرئيس الجزائري في العديد من مداخلاته. حضر هذا اللقاء كل من رئيس فيدرالية الصناعة الغذائية الزراعة والصيد ورئيس فيدرالية الصناعة والخدمات، إلى جانب رئيسة فيدرالية البناء والأشغال العمومية. إلى الملف الليبي، فقد أعلن المتحدث باسم فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان الليبي رئيسا للوزراء أنه يعقد أول اجتماع لحكومته في مدينة سبها الجنوبية. لم يتمكن باشاغا مع حكومته من دخول العاصمة طرابلس، حيث يحظى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بدعم بعض الجماعات المسلحة، وهو أكد مرارا أنه لن يحاول فعل ذلك بالقوة. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له عين باشاغا في شهر أذار مارس الماضي رئيسا للوزراء، لكن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة وتسليمه المنصب، مما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين. المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قالت إنها مستعدة للاستحقاق الانتخابي، ورئيس البرلمان يدعو المؤسسات الليبية لعدم التعاون مع حكومة الدبيبة. التفاصيل مع مازن حمود.
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تجاوزها لكل الصعوبات واستعدادها لإجراء السباق عندما تجهز القاعدة الدستورية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة برفقة عدد من وزرائه مع رئيس المفوضية عماد السايح في طرابلس. وأكد بيان للمكتب الإعلامي للحكومة جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات، وأن كل الصعوبات تم معالجتها، ونحن في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد، والتي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية. وقبل أسبوع انطلقت مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، والسبت علقت اللجنة أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر، بعد أن وضعت لائحة داخلية لعمله. رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح دعا الثلاثاء المؤسسات الليبية لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة. جاء ذلك في رسالة وجهها صالح إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ البنك المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وفق بيان لناطق مجلس النواب عبد الله بليحق. وطالب صالح خلال البيان جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بعدما كلف البرلمان فتحي باشاغا الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا ستتلقى في الأيام المقبلة أسلحة ثقيلة، بما في ذلك دبابات قتالية من دول أوروبا الشرقية لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي. وأوضحت خلال مقابلة مع القناة NTV الإخبارية للبث المستمر أنه يمكن للدول أن تقدم لأوكرانيا دبابات قتالية وعربات مدرعة وغيرها من المعدات المحتملة، قالت إن هذه المعدات سيتم تسليمها في الأيام القليلة المقبلة، في حين يقول خبراء عسكريون إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في الحرب. من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن قوات بلاده نجحت في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين بدلا من اقتحام موقع أزوفستال الصناعي حيث يتحصنون. على صعيد آخر، انتقدت مسؤولة أوكرانية لجنة دولية للصليب الأحمر الأربعاء على عدم التعاون مع بلدها فيما يتعلق باللاجئين الأوكرانيين في روسيا، مشتبهة في ضلوعها كما تقول في عمليات ترحيل، وهي اتهامات نفتها الهيئة الدولية بشدة. وقالت المسؤولة عن حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوكراني في جلسة بثت على التلفزيون إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تفي بمهامها فيما يخص أشخاصا قالت أنه تم إجلاؤهم قصرا إلى روسيا بمواكبة الجيش الروسي. وصرحت بعد لقائها مع مسؤول في الفرع الأوكراني من اللجنة الدولية أشتبه في ضلوعهم مع روسيا كما قالت. نصل إلى الصفحة الرياضية وأخبار كرة القدم الإفريقية ومرحلة الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد في اليومين المقبلين مع مواجهات من العيار الثقيل، فسوف يلتقي الترجي التونسي مع وفاق سطيف عند 11 ليلا من يوم الجمعة، حيث يحل وفاق سطيف الجزائر ضيفا على الترجي التونسي في ملعب برادوس. هذه المواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين بعد أن فرض التعادل دون أهداف كلمته على مباراة الذهاب. مباراة أخرى أيضا ستقام بين الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري عند منتصف الليل بتوقيت باريس 10 ليلا بتوقيت المغرب. ستقام هذه المباراة في المغرب، وستكون المواجهة إحدى أقوى لقاءات ربع النهائي، خصوصا بعد الندية الكبيرة في جولة الذهاب وفوز الأهلي بهدفين لهدف في القاهرة. يحتاج الأهلي للتعادل بينما يكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف. والمباراة الثالثة ستقام يوم الأحد عند 10 مساء بتوقيت المغرب، حيث يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري. الوداد قطع خطوة واسعة نحو التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بهدف مقابل لا شيء في عقر داره، ولكن المباراة المقبلة ستقرر من سيكون في نصف النهائي. وأخيرا، تعرض لاعب الوسط الهجوم الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة قوية في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر خلال خسارة فريقه أنجي أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم. المدرب قال بعد سقوط فريقه بثلاثية نظيفة، قال هي عضلية العضلات الخلفية للفخذ. إصابة بوفال والذي سقط أرضا مطلع المباراة خلال عملية تسارع بمفرده عندما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني سيرجيو راموس. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. لا تنسوا صلاة التراويح عند منتصف كل ليلة من إذاعة الشرق في باريس. إلى اللقاء.